بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم، أول ما يتبادر إلى الذهن من الآية الكريمة أن القرآن ينبهنا إلى أن الإنفاق يجب أن يكون مما نملك. يعني كانوا أكو بعض الناس ينفق لكن المادة اللي ينفق من عدها هو مو محرز أنها من أمواله أو مو من أمواله، لأن بطبيعة الحال هذا الإنفاق تصرف بالمال، والتصرف بالمال يجب أن يكون تصرف في ملك، يعني في شيء مملوك. احيانا الاموال تكون غير مملوكة ويتصرف بها. شلون يعني؟ مثل ايش؟ يعني مثلا واحد افرض عنده اموال ربوية، عنده اموال مخلوطة بالربا، هاي الاموال المخلوطة بالربا قسم من عدها كبير مؤلة واموال محرمة، والتصرف بالحرام يخلق له مشكلة أخرى. زين، في المال إذا خلى من الربا، إذا كان مال خالص من الربا فإلى حكم طبعا، أما إذا كان لا أموال ربوية ويتصرف بها بزعم أنها أمواله وهي ليست بأمواله، مثلا افرض مال مأخوذ من استغلال، شلون يعني؟ في حق للغير. شلون يعني حق للغير؟ يعني مال اخذ وفيه عرف عامل، عند عامل من العمال بخشه حقه، عند عامل من العمال بخشه اجره، ما ابقى اجره كامل. يعني اكو عند الاموال اللي عنده تسرب اليها حق الغير، هذا بطبيعة الحال مال محرم ما يعتبر ماله. احيانا مثلا اكو اموال افرض فيها وجوه اخرى من وجوه الحرام، فيها وجوه متعددة، يعني حرام كثير يتسرب الى المال. احيانا الاموال يتصرف بها لم يخرج منها حق الله عز وجل، يعني متعلق بها حق الفقير، يعني خصوصا على نظرية الفقهاء اللي يقولون ان الزكاة تتعلق بعين المال. ومثلا عندنا الان فقهاء المسلمين فريقين، فريق يقول ان الزكاة تتعلق بعين المال بس يشغل ان يتصرف به ويطلع الحق من اموال اخرى، فريق اخر يقول لا ابدا، ما زالت الزكاة تتعلق بعين المال، لا يسوغ التصرف بالمال الا بعد اخراج الزكاة، لانه يتعلق بحق الفقير، ولما يتعلق بحق الفقير بطبيعة الحال ما يسوغ لان يتصرف بحق غيره. بناء على ان المال متعلق بالزكاة وهذا يجي يتصرف فيه، يتصدق من عنده، طبعا هاي مو امواله، لازم تكون امواله، الاموال اللي يتصدق بها يجب ان تكون امواله مو اموال لغيره وهو يزعم انها له ويتصدق بها. ان الله عز وجل طيب لا يقبل الا الطيب، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول لا يتصدق احدكم بثمرة من مال طيب الا اخذها الله بيمينه ورباها كما يربي احدكم فلوة وفصيلة حتى تكون اكبر من الجبل. تمرة بس كانت من مال طيب، يعني ما من تعب، يعني من طريق مشروع، يعني من عمل ما عليه غبار، يعني من مال لم يتعلق به حق الغير. بتأكيد الآية الكريمة، لاحظ يعني الآية هنا ما تريد معنى إضافة الملكية لهم، لا لا، مو بس مسألة إضافة الملكية، وإنما تريد تبين أن هذه قيد، يعني هذول عندما ينفقون ينبغي أن ينفقون من أموالهم بها القيد، إذا مو أموالهم أي شغل أن يتصرف بها. الذين ينفقون أموالهم، مو أموال الغير، أموال الآخرين. طبعا هذا ما راح تبرأ ذمته، لأن النفقات أكو قسم من عدها واجب وأكو قسم من عدها مستحب. ففي قسم الواجب إذا تصرف بأموال ليست له ما راح تبرأ ذمته، راح يبقى معلق. نعم. إذن تأكيد الآية على هالجانب، الذين ينفقون أموالهم، أي نقطة. النقطة الثانية إذن اللي ذكرتهن إليك في واقع الأمر يعتبر ضابط من الضوابط المهمة في مصادر الرزق في الاقتصاد الإسلامي. شلون يعني؟ يعني احنا نعرف ان الاسلام يحاول ان يخلي الثروة موزعة توزيع عادل بحيث تشغل السوق ما تتركز، لان اذا تركزت تنشأ عندها مشاكل التركز. مشاكل التركز شنو؟ طبعا اذا الثروة تكدست في مكان محدود، نطاق ضيق، والاخرين ما يقدرون يزاحموها، يصبح ابو الثروة الضخمة يطرح كمية من المال كبيرة وين؟ بالسوق. اذا طرح كمية مال بالسوق كبيرة، يعني قدر يزاحم هذا المسكين اللي ما يقدر افرض يبيع الا بربح عالي. يعني نفرض واحد رأس ماله 10,000، هذا بطبيعة الحال هال10,000 عليها تكاليف دكان مثلا، تكاليف صانع مثلا، تكاليف كهرباء مثلا، تكاليف نقل. طبعا لازم يبيع بنسبة من الربح افرض 4%، هذا لانه محدود عند 10,000. اذا اجى واحد طرح له بالسوق 1,000,000، زين، طبعا هذا سهل عليه ان يبيع بربح 1%، لان الكمية كبيرة. اكو علاقة طردية مع ضخامة المال يضخم الربح. اذا قام يبيع بهالربح بنسبة 1، راح يزحم هذا ابو الاربعة، ما يخليه يشتغل، راح يموت يخضع ليه. الاسلام يحرص ان يجعل الثروة دائما ماخذ طريق معقول، لا تتضخم تضخم غير عادي، ولا تصبح مثلا الثروة صغيرة بحيث ما تقدر تحرك السوق، لا، لازم يكون بها قابلية لتحريك الاقتصاد من اي طريق يحددها. احنا نعرف ان الملكية الخاصة مباحة بالشريعة الاسلامية، المشرع الاسلامي ما يمنع من الملكية الخاصة، يطلح الانسان حق الاستثمار باموالهم وهو حر في ملكيته والناس مسلطون على اموالهم، لكن هذه الملكية الخاصة بطبيعة الحال يضع لها ضوابط حتى لا تتضخم. شلون يعني يحط لها ضوابط حتى لا تتضخم؟ يعني عادة هي الثروة منين تتضخم؟ عادة الثروة تتضخم تجي عن طريق ربا، تجي عن طريق استغلال، تجي عن طريق ربح مجحف، تجي عن طرق غالبا تتضخم من طرق غير مشروعة. قليل اللي تكون عنده ثروة ضخمة من طريق مشروع، غالبا تتضخم من طرق غير مشروعة. اذا صارت تتضخم من طرق غير مشروعة، اجي المشرع الاسلامي وضع لها ضوابط لتحديدها. هاي الضوابط بعضها بالجانب السلبي وبعضها بالجانب الايجابي. بالجانب السلبي شنو؟ الربا حرام، الاستغلال حرام، النجش حرام، نعم، مروءة لازم اكو بالربح، الاحتكار حرام. هاي كلهن ذني اذا الاحتكار منع، والربا انمنع والنجش انمنع والاستغلال انمنع، الثروة وقفت، ما اصبحت تضخم، صارت محدودة، صار لها حد معين. اجى من وراء ذلك الانفاق، ترتبت عليها الحقوق في النوم، فجتها الحقوق، منا وضع لها ضوابط حدد المجرى، ومنا حط عليها حقوق، صارت محدودة. نبالي صارت معقولة، يعني ثروة معقولة. فحتى بيد هذا القيد هو نفسه شي يشكل، هذا القيد يشكل مصدر من مصادر تحديد الثروة وسكبها في قالب معقول بحيث لا تتضخم تضخم يؤدي الى نتائج من بعد ذلك يؤدي الى مضاعفات. من بعد هالمقدمة خلي نرجع للآية. طيب الآية تقول الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، من هو هجيمن؟ يعني من المقصودون بهذا؟ اللي نزلت الآية الكريمة تمدحهم، منهم؟ يعني بمن نزلت هذه الآية؟ نشوف شرائح المفسرين يدورون بالآية أو بالأحرى يتوزعون بالآية على ثلاث جهات. الجهة الأولى يذهب فريق منهم إلى أن الآية نزلت بمن ينفق على خيول الجهاد. انتبه لي والله لهالنقطة. خيول الجهاد شنو؟ يعني عندنا الآن احنا بعض أشخاص يمون جيش، يمونه مثلا بسلاح افرض، يمونه بوسائل نقل، يمونه بشيء من هذا القبيل. افرض لا سمح الله بعض الاوطان تتعرض الى هجوم، ينبري اثرياء بالبلد يقومون بعمل من الاعمال المحببة الى الله واللي تحقق مطلب وطني ايضا بالدفاع عن بلده، فيمول جهة من جهات القتال. طبعا المسلمين بالصدر الاول كان هذا المعنى عندهم، واحد مثلا يشتري اسلحة، واحد افرض يشتري خيل وسائط نقل مثلا، واحد ينفق على عائلة المجاهدين. فهذول اللي كانوا ينفقون على خيول الجهاد، لانه طبعا احنا نعرف ان تاريخ العرب يبالغ في شراء الفرش، يبالغ في شراء الخيل، وقد يدفع مبالغ ضخمة، يعني قد تصل الى اموال ضخمة. بعض الجهات كانت تأخذ اموال ضخمة بالاثمان، لكن الجهات اللي كانت تستعمل بساحة الحرب بالجهات اللي ينفق عليها، يعني يرعاها، يهيئ لها الغذاء، يهنأها، ينفق اما تطبيب بيطرتها او اطعامها او رعايتها، لان فرش الجهاد في واقع الامر تعتبر بالبيت مفخرة. ولذلك احنا نعرف ان النبي صلى الله عليه وآله هو نفسه كان عنده 7 من الافراش، وعلى بعض الروايات 12 عنده من الخيل، وكان كلها يضعها فيها الخط. من ابرز خيول النبي صلى الله عليه وآله، من ابرز خيوله الورد، هي وحدة من افراشه، نعم، والمرتجز واحد من خيوله، والسكب. السكب هذا الى قصة خلي نمر بها. السكب اشتراه النبي صلى الله عليه وآله من رجل من بني فزارة، رجل فزاري اجى عرض الفرس الى البيع، كان اسمه او بالاحرى الحصان كان اسمه الضرس، النبي صلى الله عليه وآله لما اشتراه سماه السكب، بدل اسمه، لان رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ما تعجب الاسماء اللي مثلا يعتبرها ثقيلة على السمع او ثقيلة على الذوق، يغيرها، غالبا يغيرها. قال ما حتى من اسماء الناس، قال ما جماعة يطبون عليه عندما يستسميه يذكر له اسم من هالاسماء. والغريب يعني احنا عندنا في الاسماء مرعب الله. كان بعض هالاسماء النبي صلى الله عليه وآله يضايق من عدة يغير اسمه، يقول له هذا الاسم غيره يغيره، سواء كان في الانسان او بالحيوان. هذا كان يسمي فرس الضرس، النبي صلى الله عليه وآله قال له انا اشتريها منك، اشتراها وسماها سك، او بالاحرى اشتراه وسماه السك. هذا الى قصة، القصة ترتبط بقضية مهمة. كان هذا الاعرابي اجى بعد مدة ادعى على النبي صلى الله عليه وآله قال له انت ما اعطيتني الثمن من اخذت نعم من عندي الحصان، ما اعطيتني الثمن. قال له النبي بلى انا دفعت لك الثمن. قال له لا، انت اذا دافع لي ثمن هات شهود يشهدون، هات شهود يشهدون. التفت النبي الى اصحابه، كانوا جماعة من الصحابة وراءه، قالهم هل فيكم احد يشهد لي؟ قالوا له وقف. قالوا له احنا مو حاضرين الواقعة، ما شايفين الواقعة بعيوننا حتى نشهد. توقفوا ما حد شاهد. بالاثناء اجى خزيمة، خزيمة ابن ثابت رضوان الله عليها اقبل. لما اقبل شاهد الناس مجتمعين، وهذا الاعرابي قد حبس النبي بالشمس والناس واقفة. قال ما الخبر؟ اولا لاحظ شوف انت الجو، يعني هذا موقف النبي بالشمس وموقف الصحابة، لاحظ ان الاسلوب موقف رئيس دولة، موقف رئيس دنيا واخرة، موقف بالشمس ويقول له انا الي عندك حق. والنبي صلى الله عليه وآله اصلا ما ذيّر ولا صاحبي ولا نهر ولا مثلا استعملوا يا لون او اسلوب من اساليب الزجر او افرض العقاب، لا ابدا ما قابل بشيء من هذا. وقف ويا اجى خزيمة قال ما الخبر؟ قالوا له هذا الاعرابي يدعي ان ما اخذ الفلوس من النبي عندما سلم حصانه الى او عندما باع عليه. النبي صلى الله عليه وآله قال للخزيمة تشهد لي؟ قال له انا اشهد لك يا رسول الله. قال له شلون بأي دافع شلون تشهد لي؟ تحاضر؟ قال له لا. قال له بشنو سمعت اني انا مشتري وانت تشهد؟ قال لا. قال له اذا شلون يعني شهادتك قائم على اي اساس؟ قال له يا رسول الله احنا نصدقك على الوحي وعلى اخبار السماء، تجي تقول الله افترض على اموالكم هالكثر ندفع، تقول الله عز وجل فرض عليكم الحج نذهب الى الحج، تقول فرض عليكم نفقات للاقارب نسدد النفقات، احنا نصدقك من حيث نعلم انك نبي الله رسول الله وينزل عليك الوحي، لما نصدق بنبوتك نكذبك على قول جلب جابي؟ لا، انا اعلم انك صادق من حيث اعلم انك رسول الله. زين، النبي صلى الله عليه واله قال اجزت شهادتك وجعلتها بشهادتين، اجزت شهادتك وجعلتها بشهادتين، فلقب خزيمة بالشهادتين. شوي تنبه لي الواقعة، هذه الواقعة تدل على ماذا؟ تدل على ان الشاهد، ليش هو الشاهد الواقع؟ ليش يعني يجيبوه شاهد؟ ليش يعني مثلا الشريعة الاسلامية ليش فرضت بالدعاوى لازم اكو شهود، شاهد يشهد او شاهدين عدلين؟ انما اشترطت العدالة بالشاهدين وعدلين حتى يصير اكو اطمئنان بصحة قول المدعي، لان المدعي لازم يكون عليه بينة، يجيب بينة حتى نطمئن انه صادق، حتى الاموال الاعراض الكرامات لا تروح هدر. لذلك اشترط شاهدين عدلين. اذا كان المدعي ما مقطوع بصحة قوله. البالي اذا المدعي قول صحيح مقطوع به بلا نقاش، ونعرف ان قول صحيح يطلب من عنده شهود، وان كان قد يقول واحد ان احنا علينا ان نتعبد بالشريعة الاسلامية، والشريعة اشترطت شاهدين، ولما اشترطت شاهدين ما ذكرت علة للشرط حتى نقول ان الحكم يدور مدار العلة وجود وعدم. لا، الواقع اكو الشريعة لاحظت شيء، لاحظت صدق المدعي، وهذا صدق المدعي اذا محرج من الغلط ان ينطلب نعم من عند شهود. نبه لي. ولذلك اكو جماعة نقدوا ليش الزهراء ينطلب من عند شهود. نعم، لان المفروض ما اكو واحد من المسلمين ما يقطع بصحة قول الزهراء وانها صادقة، فطلب الشهود في هذا المورد من بعد كونها صادقة، لان ما معقول انه يصح عليها الكذب ويقول من اذاها. النبي يقول من اذاها فقد اذاني، لانه اذا كان هي يجوز عليها الكذب يجوز عليها ان تؤذى. الكاذب يؤذى الكاذب يضرب ويؤذى ويعاقب، بل لو كان ممن يجوز عليها الكذب ما شاغل النبي ان يقول من اذاها فقد اذاني. لو كان ممن يجوز عليها الكذب ما كان القرآن يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرج، والكذب صنف من اصناف الرج، والذهاب ذهاب تكويني مو تشريعي. نعم، فارجع شوية للموضوع. هذه الخيل الواقع كانوا الصحابة يقتنون وينفقون على الخيل انفاق ضخم، لانه انفاق في سبيل الله، يعني اعداد واسطة النقل للمجاهدين. هسه اذا اردنا مثل نستعمل لغة الفقهاء، اذا اردنا ننقح المناط مثل ما يقولون الان ماكو خيل للجهاد، ماكو خيل، الان اكو دبابة ومدفع وسيارة، يشملها الحكم او ما يشملها؟ طبعا يشمل حكما بلا كلام، لانه الفرس ما مقصودة لذاتها، الفرس مقصودة باعتبارها واسطة يركبون عليها يروحون يجاهدون في سبيل الله. فاي واسطة تنقل المجاهد الانفاق عليها هو انفاق في سبيل الله، انفاق مشروع. فقسم من المفسرين يقولون ان الآية الكريمة نزلت في الانفاق على خيل الجهاد الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. بالليل مثلا غزوة سرية يطلعوها الصحابة بالليل، ينفق هذا هي على بالخيل وينفق زين، أو بالنهار وأحيانا سرا، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يطلع بعض السرايا بالسر حتى لا تعرض، واحيانا علانية. فقسم من المفسرين يقولوا لا نزلت بهذا زين، هذا قول. قول اخر لا، ان الآية نزلت في اقسام الانفاق بالليل والنهار بالسر والعلن. شلون يعني؟ عشان مثلا اكو بعض الناس يقول شنو الافضل، انا مثلا عندي شيء اريد اقدمه في سبيل الله، شنو الافضل؟ الافضل ان اجيب قدام الناس. يقول لا والله، الافضل ان اصلى سكتة نص الليل اطلع اجي الى الدار المحتاجة انطيها، الى الجهة المحتاجة انطيها، صدقة السر كما ورد تطفئ غضب الرب زين. احيانا اكو عندي حقوق شرعية انا مطلوب ان اشددها، هاي الحقوق الشرعية اللي انا مطلوب ان اسددها بالنهار يو بالليل. عندي صدقة تطوع اوديها بالسر لو بالعلن. احنا اكو اخذ ورد عند الفقهاء، قسم يقول ان النفقات الواجبة النفقات الواجبة تحقق قدوة. شلون يعني تحقق قدوة؟ يعني واحد لما يشوف واحد ينفق على ابويه يتعلم من عنده، لان هاي عملية بها تعليم، يعني تأثر بيه. لما يشوف واحد مثلا ينفق في سبيل الله يتعلم، اكو من يتعلم، من يتشجع، اكو من يأخذ درس من هالموقف. في مثل هالحالة الانفاق لازم يكون علني، في مثل الحالة الانفاق علني، يعني مثلا دفع الزكاة، دفع الحقوق الواجبة، دفع النفقات، لازم يكون علني حتى الاخرين يقتدون به في مثل هالحالة. زين؟ اكو لا والله صدقة تطوع. صدقة تطوع شنو؟ يعني غير الصدقة الواجبة. لا، اكو مستحبة. انا اعرف لي اكو جهة محتاجة، افرض انا ما مطلوب حق، لكن اكو بالمال، اكو بالمال نعم حق سوى الزكاة، سوى الواجبات، مو بس الواجبات، لا غير الواجبات اكو بالمال حق. هذا في مثل هالحالة ياهو الافضل، اروح لي بالنهار مثلا او اروح لي بالليل؟ ويقول الزهري، الزهري يقول طلعت ليلة شادية، المطر شديد والهواء عاصف والناس كلها قارة في بيوتها، طلعت يقول انا في هل في هالجو، ورأيت الامام علي بن الحسين على ظهره حمل، حمل ثقيل، وبهالبلد هو ضعيف لشيدي الى اين؟ قال لي انا في سفر. شنو السفر؟ قال لي انا في سفر. يقول عبته بعد ايام شبته، يا سيدي انا لا ارى لهذا السفر اثرا. قال لي لا حيث تظن، انه سفر الاخرة. كان رايح ليلاش كم بيت يوصل لهم الطعام وبدر الدنانير والدراهم، هذا ديدنا وديدن اباء، وكانوا معظم ائمتنا سلام الله عليهم معظمهم، هاي اذا جن عليهم الليل صدقاتهم صدقات سر، يعني تصل ولا يعرف هذا من اين جاءته، من اي مكان ما يدري. فهذول تمدحهم الآية الكريمة، تقول ان هؤلاء يراعون الظروف، يعني يراعون ان هذا الى كرامة، الى ما وجه يجب ان يحفظ. فلما ينفق إليه مو ضروري انت تنفق امام الناس علانية وتسبب له احراج، ماكو داعي للاحراج ابدا. ها؟ ولذلك احنا عندنا الان الفقهاء ينبهون الى نقطة، النقطة انك انت عندك اموال زكوية، واحد يستنكف ما ياخذ اموال زكوية، رجل جليل مثلا، انسان جليل لكن ظروفه التوت فيه، لما التوت بي الظروف انت مو ضروري تجي لي تقول لك تفضل عندي هاي زكاة تعال اخذ الزكاة، لا، اعطي المال بدون ان تقول له زكاة، وانوي في داخل نفسك ان زكاة، احفظ عليه ما يوجه، لان كرامة الانسان اعظم من الكعبة، كرامة الانسان، كرامة المؤمن اعظم من الكعبة، حرمته اعظم من حرمة الكعبة. انا مو جاي ارد اتقرب لي مثلا بشكم درهم اعطيها الواحد، لكن امرغ الكرامته او امحو الشعور بالكرامة عنده، لا لا، ما كدا يجي انفاق، هذا ما يراد. اذا اكو حالات الانفاق يجب ان يكون بها سر، واكو حالات الانفاق يتعين ان يكون بها علن. الامثل ها؟ يعني اكو واحد لا يكون تعطي مثلا قدام اولاده او قدام اسرته، لان اذا اعطيته يعني خليته راح يشعر بالمهانة، خليته راح يشعر بشيء من الضعة، ماكو داعي. ما طول رايد وجه الله، كرم الانسان، هذا الانسان كرمه. وائمتنا ضربونا امثلة شامية في هذا الباب، وحياتك اكو بعض ناس لما تطلع كيف كان اهل البيت يصلونهم يقول عجيب. يعني عبد الله بن الكوى فرد نموذج اذا حطيته ببحر ينجسه. نعم. مع ذلك يروح لي علي بن ابي طالب شاي البيدة المال يوصل الى في داخل بيته. طيب هذا لون من الخلق واقع يجب ان يقتدى به. يعني مهما تكون مسألة العداوات خليها على حدة. انسان مأخوذ في مفهوم ان عند كرامة اذا جاع وانت تملك ان تشبع جوعته راح تكون في موطن المسؤولية، راح تكون في مكان المسؤولية. اذا صرت في مكان المسؤولية اخلص من المسؤولية. نعم. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث لا، الآية كما يذكرها منه معظم المفسرين، مثلا الفخر الرازي، مثلا القرطبي، مثلا المجمع، كل تفاسير اقرأها ها؟ وجه من الوجوه يقول الآية نزلت في علي بن أبي طالب. شو تنبه لي شلون علي بن أبي طالب يقول دخل يوما وليس عنده إلا 4 دراهم. ال4 دراهم تصدق بدرهم سرا، وتصدق بدرهم علانية، وتصدق بدرهم ليلا، وتصدق بدرهم نهارا، فنزلت الآية فيه وبشره النبي بنزول الآية. جن شنو كان هدف هذا الرجل؟ هذا صدقاته في واقع الأمر. هذه مو مسألة ال4 دراهم، يعني هي نموذج من فعله، يعني نموذج للتمثيل، لأن هو دأب هكذا، دأب دائما المبالغ الضخمة التي تدخل إليه. قسم من عندها يأخذ طريقة ليلا، وقسم من عندها يأخذ طريقة نهارا، وقسم بالسر، وقسم بالعلانية. هذا دأبه وهذا ديدنه. الغريب أن ابن جريح القرطبي نفسه ينص، اللي يحب يقدر يشوف الآية في القرطبي. القرطبي يقول ابن جريح لما يذكر هذا اللي يتصدق ب4 دراهم ونزلت به الآية، يقول نزلت الآية في رجل تصدق. ها؟ الله أكبر. يعني حتى اسمه ما يقدر يجيبه. مصيبة هذا الرجل والله. مو هذا واحد يقول احنا، يقول علينا طالب محنة. قالوا له ما الخبر؟ قال ما المصيبة. هذا إن أحببناه قتلنا، وإن أبغضناه كفرنا. مصيبة. ها؟ واقع الشيء. هو الواقع غريب. أكو بعض الرجاء، بعض الناس يمر بي، إذا مر بي ما يطيق يجيب اسمه. قد خطر المرحوم العقاد إلى لفتة رائعة في عبقرية الإمام علي بن أبي طالب. لما يمر العقاد يقول المساحة اللي عند علي بن أبي طالب بالمماحكة، ها؟ يقول ما تشبه مساحة ثانية. الناس بي صنفين، صنف يقول هو إله معبود، وصنف يقول هو مطرود عن رحمة الله ويشتمه. صدق فعلا أكو ناس أصلا يعتبره مطرود عن رحمة الله ويشتمه، يعني يقعد وما يتورع من أن يشتم علي بن أبي طالب. وواحد أعوذ بالله يوصل به إلى درجة الغلو. طبعا لا هذا في واقع الأمر يعرف قيمته، ولا هذا يعرف قيمته أبدا، لأنه هلك فيه أثنان: محب غالي وعدو غالي. تجفى وتعبد، والضغائن تغتلي، والدهر يقسو تارة ويلينه، وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لا يرقى لها تلحين. فالواقع أن هذا أصلا ما يطيق يجيب اسمه. الإمام سلام الله عليه هذا كان دأبه، هذا كان ديدن في صدقاته. صدقاته صدقاتهم ضخمة مو عادية، يعني وارد أبي نيجور، وارد البغيبغة، وارد الحوائط السبعة، جميع ما كان يأخذه من المغازي، جميع ما حق من الغنيمة اللي يدفع إلى الرسول صلى الله عليه وآله يتصدق به، ويعود إلى بيته لا يحمل منه شيئا أبدا. هذا دأبة، هذا ديدنة. فالآية نزلت فيه تمجد فعله، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، وكما ألمحت لك في صدر الآية أموالهم، يعني الأموال اللي جاية عنده من سعية من طريق طيب. من وأؤكد لك أن هذه الدراهم الأربعة هي حبات وعرق، قطرات وعرق من كدح علي بن أبي طالب، لأن إيده على المشحات يتركل عليها وينتج، وإذا رجع إلى بيت رجع يحمل هذه الدراهم يتصدق بها، وقد يعود إلى أطفاله لا يحمل لهم طعاما. هنا هكذا كان دأبه. جه من بعد ما عرفنا أن الوجوه المتصورة بالآية والتي نص عليها المفسرون هذه الثلاثة، نرجع إلى باقي فقرات الآية. الفقرة اللي من بعد هذا تقول فلهم أجرهم عند ربهم. أرجو أن شوي واحد مثلا يلتفت إلى نكات القرآن الكريم. القرآن الكريم أكو بي نكات شوي يريد له تأمل. فلهم أجرهم وين؟ عند ربهم. يعني مثلا مثل هذا الرجل ينبغي أن يأخذ أجور عند الأمة، لأن إذا ردنا نطرح علي بن أبي طالب إلى المناقشة نشوف أن علي بن أبي طالب اللي 81 غزوة ما تخلف بها عن الجهاد في سبيل الإسلام، من أجل ماذا كان يجاهد؟ يعني أفرض أن مجموعة أيضا من الصحابة هكذا كانوا، أفرض دولة من أجل ماذا يجاهدون؟ نبه لي، يعني عن شيء يدافع عن الأمة. وجهاد علي بن أبي طالب جهاد ما توقف على ساحة الحرب، جهاد في ساحة الفكر، في ساحة المجتمع، نعم، في ساحة النفس، في ساحة القتال. طيب جهاده الرجل من أجل ماذا؟ شنو دوافع؟ يعني يدافع عن بستان إليه، يدافع عن مزرعة إليه، يدافع عن أموال إليه، شنو يدافع عن ماذا؟ طبعا يدافع عن المسلمين. فإذا كان يدافع عن المسلمين يقتضي أن يأخذ أجر من المسلمين. فمقتضى القاعدة أن المسلمين يطوا أجور، غير أجر يكون على المسلمين. خلينا نشوف أن هذا الرجل هل أجره كان على المسلمين؟ لا، أكد لك أجره مو على المسلمين. يعني صدقني أحيانا يمكن واحد من الناس العاديين يأخذ مساحة من الثناء والمدح والمكانة أضعاف ما يأخذ علي بن أبي طالب. هنا لا، زين، احيانا ذكرى يعمى عليه، بس مو بس ما مو مسألة انه واحد يثني عليه ولا واحد، لكن تصحيح لافعال ما اكو. جماعة كفروه بالتحكيم، اتحكم الناس في كتاب في دين الله؟ نعم، كفروه بالتحكيم. جماعة يجلس واحد من عندهم يقول علي ابن ابي طالب افضل لو قاعد بالمدينة يأكل من حشف المدينة افضل مما يشفك دماء المسلمين. زين، يجي شخص اخر مثلا ينقده، يجي شخص اخر لا، يتقرب الى الله بشتمه. هذا حريز الحمصي، نعم، كان يقولون المؤرخين عنه يومية قلبه ما يبرد الا يشتم علي بن ابي طالب 70 مرة. نعم، هذا يشتمه، ظل يشتم على المنابر. يقوم واحد يقول انتو شتمون بس علي وفاطمة، لا انا اجيدكم حسن وحسين. شمي بالله هذا اللون شنو يعني؟ طبعا هذا ثغرة في تاريخ الأمة، واقعا ثغرة، هاي ثغرة في تاريخ الأمة. وبنفس الوقت الأمة عجيبة، بها عناصر عجيبة غريبة. واحد يقول طبيت بمسجد حمص، لما طبيت يقول بالمسجد سمعت الخطيب على المنبر يشتم علي بن أبي طالب، يقول انفعلت وانفعلت، هذا الصف شافني قال لي ما الخبر شنو شو تنفعلت شنو؟ قلت لآخر هذا ابن عم رسول الله، زوج ابنته، أبو شبطيه حسن وحسين، المجاهد في سبيل الله إلى هالقد منازل. نعم، ليش ينشتم هذا؟ يقول بكى، ليش تبكي؟ قال لي يا أخي واك واحد يسلم من ألسنة الناس، لو سلم منهم أحد لسلم منهم أبو محمد. لمنه أبو محمد؟ قال لي الحجاج. لا شبيك انتها شريحة خير، عندنا منها خير كبير، واي عندنا منها، ها؟ متتصور يعني هذا هذا فتفارق مثلا نشاش؟ لا لا أبدا. فتأمل هذا الرجل بما إلى من مكان في واقع الأمر، أجره عند ربه، يعني السماء حفظت له مكانته. وإلا إذا تجي إلى الأرض، لا الأرض هواية جارت عليه، الأرض هواية جارت عليه، والناس ما أعطوه حقه. إلى الآن نظريات علي بن أبي طالب ما تأخذ طريقها إلى التطبيق، أكد لك. يعني قد تكون وسائل إعلامنا تعنى بنظريات هجيلة، وهذا الرجل نظرياته ميتة أصلا في مكانه. وانتهى الأمر إلى درجة أرادوا قلعه من الوجود، حتى قبره. نعم، حتى قبره. ومن لنرى قبرا أقيم على دم تيمم وجه الله فهو منيع. نعم، تيمم وجه الله فهو منيع وشتان بين الصرح، تبنيه صخرة وآخر تبنيه حشن وضلوع. ألح عليه الظالمون معاولا فأرشى وإن بانت عليه صدوع. ومن ظن أن الفاش يعمل حده بصرح بناه الله فهو رقيع. إذا ما وهى تحت المعاول حائط فهيهات يهوي بالنفوس ولوع. تقدر تهدم لك حائط، تمام، تهدم لك باب، لكن تهدم علي الذي يعيش في القلوب هذا ما تقدر له، لا سبيل إلى الوصول إلى القلوب إطلاقا. في واقع الأمر إذا كان هذا الرجل حفظت للسماء مكانته، الأرض ما حفظت له مكانته، يعني لا نظريات العملاقة ناخذ طريقها إلى الوجود، والحال هذا الرجل أغنى الوجود بنظريات، لو أتيح لها أن تأخذ طريقها لملأت أرجاءنا ثروة من الثروات الفكرية المعتد بها. أرجوك هذا الرجل لما يجي يصيح لا تقصروا أولادكم على تربيتكم، إنهم خلقوا لزمان غير زمانكم، والله ما جاء فقير إلا بما متع به غني والله سائلهم عن ذلك. امشوا في كل أبعاد الفكر، في أبعاد الحياة تجد هالنظريات العملاقة اللي موجودة عنده، على مستوى الفقه، على مستوى العقائد، على مستوى الاقتصاد، على مستوى التربية، كل هذه النظريات نعم تجدها، ولكنها مخبوءة لا سبيل إلى إبرازها. ليه؟ إذن الواقع الأرض ما أعطته هذا أجر، مو الناس الطائية، فلهم أجرهم عند ربهم. بعد، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحقيقة لا خوف عليه، صحيح لا خوف عليه، يعني بالرغم مما تعرض له هذا الرجل لا خوف عليه، لأن الفكر لا يموت. أنا أأكد لك ممكن أن يموت، يموت الأثر المادي، لكن الأثر الفكري لا يموت، لا يموت، لا عند الله هذا الرجل لا يموت، لأن الله عز وجل أعد له مكانا عند ظله. الله عز وجل ترك قرآنه يغرد باسمه، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وإذا كان قد باع نفسه ابتغاء مرضات الله فهيهات أن يخذله الله عز وجل، هيهات أن يحزن. هذا ما يحزن لا بالحياة، هو يحزن لا عليه خوف ولا يحزن، لا عليه خوف من الأرض، لأن ما كان يخاف، ما كان يخاف أبدا. هذا الرجل يقول صاحب التاج واللغويين يقولون علي بن طالب كان إذا نزل إلى الحرب يصيحون الناس احذروا القطم، احذروا القطع، هذا يقطع ويقطم، الناس تعتبر الهرب من القتال عار إلا من شيء في علي بن أبي طالب. ما كان يخشى أبدا، وكان يلقي بنفسه في لهوات الحرب ويسمعوه يصيح باجي له عامين صغير سني سنحنح الليل كأني جني لمثل هذا ولدتني أمي، ويرجع وقد بنى على قدام عليه بنيانا، ما كان يخاف نعم ولا يحزن، بالعكس بالسراء والضراء يحمل ثغرا باشما حتى رماه اعداؤه بالدعابة، مو قالوا عنا عبروا عنا فيه دعابة، الواقع مو اكثر من تلك الانطلاقة التي تحملها النفس المطمئنة الراضية بما وصلت اليه والواثقة بما عند الله، فهو لا خوف عليه نعم ولا يحزن. كان ثغره باسما حتى في لحظات الأخيرة، وكان يقول فزت ورب الكعبة، فعلا كانت نفس مملوءة رضا مملوءة اطمئنان. والحقيقة الظاهرة هذه تقدر تعتبرها ترى مو مقصورة على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، لا والله، بل ورثها لأبنائه. يعني احنا لما نرجع الى الملامح اللي يرسموها المؤرخين في واقعة الطب الى الحسين، الملامح اللي كانوا يرسموها يرسمون الحسين ثغر باشم ونفس مطمئنة واثقة بما عند الله عز وجل، ما كانت يعني يقول مو عبد الله بن عمار يقول لقد رأيت الحسين فوالله ما رأيت مكثورا قط اربط جاشا منه، كانت الخيل والرجال تشد عليه فيشد عليها فينهزمون بين يديه انهزام المعزى، اذا شد بها الذئب يرجع الى مركزه يتكئ على قائم سيفه يكرر لا حول ولا قوة الا بالله. ولكن ثغره ما عرف الحزن، ما فارقته الابتسامة حتى في لحظات الأخيرة. اللي نافع بن هلال يقول مريت عليه رأيت شفتيه يتحركان ووجهه يطفح بشرا، والله لقد شغلني نور وجهه وحسنه عن التفكر في قتله، يقول دنوت منه لأسمع ما يقول وإذا به يقول صبرا على قضائك يا رب، يا غياث تغيثين لا معبود سواك. نعم بالفعل. وهل معنى أيضا كرهه حتى لعائلته، يعني كره لعياله أن يبدو عليهم الأسى. أنت تعرف هاي رجعت الأخيرة لما رجع إلى المخيم واستدعى أخته زينب، المؤرخين مؤرخ الطف يقولون لمح في عينيها دمعة، قال لا أخي لا، تعزي بعزاء الله، لا يذهبن بحلمك الشيطان. لاحظ الديباجة، يعني واضح عليها بصمات الحسين وبصمات آل محمد، لاحظ الديباجة، يعني الألفاظ تعزي بعزاء الله لا يذهبن بحلمك الشيطان، اعلمي ان اهل السماء لا يبقون واهل الارض يموتون، ولكل مسلم برسول الله اسوة حسنة، وعزاها وسلاها وبعد عنها، فأتبعته بعينيها إلى أن صار بعيد عنها، وبالفعل أمامه ما ظهر عليها شيء من الدمع، لكن غمرها الدمع شوكتها عندما رجعت، يعني من بعد رجوعها من الشبا. ما تدري هاي المرأة شلون عاشت الفترة من بعد الحسين، الفترة اللي عاشتها عاشتها بالأسى، عاشتها بالألم. صحيح جسمها بالمدينة ولكن مشاعرها على أثر الحسين بكربلة، صحيح كانت في دار الحسين هناك، ولكن صورة الحسين وصورة الثرى الذي رقد فيه الحسين كانت تملأ عينيها، ولذلك تلقاها مشدودة شد إلى كربلاء، تبعث إلى أخيها بآهاتها وآلامها. يعينك ويرعاك، لو مريت برض الطف مر بقبور هن هناك، سلم لي على خويا حسين، قل لي لك عندك سطر دمع تجري وبيش ذير عتاب، وروح عليك عطشان وقلب من المصايب ذاب، خويا غطانا الحزن والذل من يوم الترب غطاك، ايش يا سولف لك يا ابو السجاد، خويا ذلي انا عقب عينك، ما راعوا حرايركم ولا حشموا صواوينك، وانا مداح وصيح عليك يا ابن حامل حماوينك، بعد ضمت له بعد شيء من العتاب، يا ابن امي نزل خالي وخالي ومالها يا فرشان، خويا راحت كل شرايا لي وظلنا بطرق نشوان، راحت كل ليالي العز لا هضلة ولا ديوان، هذا الطبوب ومنها بالحشاش علو من ماجدون لأحبابا بها نزلوا من طيب دين، بذغوا في كربلاء أفلوا بالأمشجان معي، واليوم قد رحل قالوا لي لمها اكثر، كان ممكن ان تشلو، كان ممكن ان تنشأ، لكن اينما ذهبت من ورائها لفيف من اليتامى. هذا يقول عمين عمي، وهذا يقول عمين اخي، وهذا يقول عمين ابي، وهي تجول ما بين اليتامى. انا تمرمرت والله بدمك يا حسين، ما لحال فرقك، هذه يتامكم تلوت ببعضها ولكم نشاء